على رسوله
على طريق واضح لا يهتدى في مناره. هو يقف أرض قصرة، فهذه الأرض المقصرة ليس فيها منار أصلا، ليس فيها منار أصلا حتى يهتدى به. فهنا قد يتوهم من خبرة له بأساليب العرب أن هذا يثبت أن فيه منار في هذا الناحية. لا، هو الأسلوب يعني أنه لا منار فيه أصلا فيهتدى به. على ناحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي زرجرة أو النباطي زرجرة، يعني أقف أن الجمل إذا سافه سافه يعني سمه، إذا سافه أي سمه العود وهو الجمل البالغ تمام سنة النباطي زرجرة إذا حل، يعني عادة الإبل عند العرب يقولون ذلك أن عادة الإبل أنها تسم الأرض التي لا تعرفها فتحل لعلمها بواد المكان، بدون أن تستكشف هل هي الأرض التي تعيش فيها أم لا، تسم الأرض واضح. فإذا وجدت الرائحة ليست هي رائحة الأرض التي تسوق إليها تحل إلى هذه الأرض التي إيه؟ فتعرف أن المسافة مزارة بعيدة عن طريق السم. فهذا معنى كلامي على ناحد لا يهتدى بمناره إذا فاته العود النباطي جرجرا أي حل إلى الأرض الأصلية. فالشاهد هنا في قوله لا يهتدى بمناره، كيف نفهمها؟ يعني لا منار له أصلا حتى يهتدى به. ومنه قول آخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني أن قوله لا تفزع الأرنب أهوالها معناها إيه؟ يعني ليس فيها أرانب أصلا، لا تفزع الأرنب أهوالها أي لا أرنب فيها حتى تفزع أهوالها، ولا ترى الضب بها ينتحر أي لا ضب فيها حتى يتخذ ذخرا. فهو ينفي هنا وجود الضب وجود الأرنب، وإن فهم الأول وهنا وجود ذلك من السياق لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينتحر. ومنه بيت أيضا أذكر لكن يأتي به مباشرة، يعني قد يكون في نوع من التغيير. يقول الشاعر أيضا بأرض فضاء لا يفد وصيدها علي ومعروف بها غير منفرد، كأنه الله على البيت مثلا بأرض فضاء لا يفد وصيدها، وصيد يعني الباب، علي ومعروف بها غير منفرد يعني ليس لها باب أصلا، لأنها وقف أرض فضاء فليس فيها باب حتى يغلق، مع أن الظاهر أن هناك بابا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. هل يذكر أحد نص القرآن الكريم يوجد في نفس هذا الأسلوب؟ طب نعم، قالوا أمراض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم، في آية أخرى؟ لا 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 لا، في سورة النور الآن، في سورة النور لا. طيب، والقواعد من النساء التي القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الشاهد هنا في قولي غير متبرجات بزينة، في التفسير يقول بعض المفسرين أي هؤلاء قواعد اللائي لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها، لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها، واضح؟ فهنا في هذا الموضع يكتب الكتاب بهذه الشواهد التي ذكرنا. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن طبعا هنا أيضا عند المنطقيين قاعدة تقول إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، يعني قوله هنا مثلا بأرض الفضاء لا يسد وصيدها هذه سالبة، يعني جملة منفية ينفي السد الوصيد، هل سد الوصيد المنفي ينفي يعني يقتضي وجود هذا الوصيد؟ لا، لا يقتضي وجود هذا، فالسالبة لا تقتضي وجود الموضوع كما في الشهيد الآخر على ناحب لا يهتدى بمناره. فالنفي هنا لا يثبت وجود المنار، لا يصلح الاستدلال به على وجود المنار. كذلك لا تفزع الأرض أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحه. فهذه السواد أكثر منها لأن نحتاجها في بعض المواضع، فإذا نستحضر جيدا أن معنى قوله تبارك وتعالى هنا على لسان هذا الرجل الصالح لا تغني أتخذ من دونه آلهة إذ يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون. يعني المقصود بها أنه لا شفاعة لها أصلا حتى تغني عني, لا شفاعة لها أصلا. فالسالبة وهي نفي الشفاعة لا يعني إيه لا تثبت وجود الموضوع, ليس معناها أن وجود شفاعة في الأصل ثم الشفاعة لا تغني, لا المقصود أنها أصلا ليس لها شفاعة من الأصل. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون, أي فاسمعوا إيماني واشهدوا به. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة أي ثوابا على صدق إيمانك وفوزك بسببه بالشهادة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين, أي ليقبلوا على ما أقبلت عليه ويضحوا لأجله النفس والنفس. قيل ادخل الجنة هذا اختزال كما تعلمون من بلاغة القرآن الكريم, القرآن لا يهتم بذكر التفاصيل والجزئيات وإنما ينفذ مباشرة إلى ما فيه العبرة, فيفهم من سياق الآيات أنهم قتلوه, فبعدما قتلوه أدخل الجنة وعاين النعيم والثواب الجزيل في الجنة. حينئذ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا. لما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين, تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هزم عليه من ثواب النعيم. فطبعا هذا بلا شك من أمارات الإخلاص الداعية وتفانيه في الإخلاص والنصيحة لقومه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول لو علم قومي عاقبة ما كنت عليه من الحق والصبر إلى أن قتلوني لا سارعوا إلى يعني إيه إلى اتباع طريقي وقبول نصح لهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإجابة المرسلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين, وبعد مناته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده أي من بعد موته بالشهادة من جند من السماء يعني لإهلاكهم, وما كنا منزلين. قال الرضي إشارة إلى هلاكهم بعده سريعا على أسهل وجه, فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم, فإهلاكهم كانوا من الهوانة على الله سبحانه وتعالى بمكان, حتى إنه محتاج الأمر إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبة لهم على ما فعلوا بهذا المؤمن من جند من السماء, لكن الأمر يعني يستأهل أن ينزل إليهم جندا كي يهلكوهم. وما كنا منزلين, وإنما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعده سريعا على أسهل وجه, فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء هلكوا بها, صيحة واحدة هلكوا بها, فإذا هم خامدون ميتون كالنار الخامدة, رمزا إلى أن الحي كالنار القاطعة في الحركة والالتهاب والميت كالرماد, كما قال لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو قاطع, وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو قاطع. هنا بعض التنبيهات يذكرها القاسمي رحمه الله تعالى متعلقة بهذه القصة. الأول قال ابن كثير روي عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أمطاسية, وإن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره, وهو الذي لم يذكر عن أحد من متأخري السلف غيره. وفي ذلك نظر للوجوه، يعني في القول بأن هذه القرية قرية أنطاكية فيه نظر للوجوه. أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. فاللا هنا بالعظمة هي من الله سبحانه وتعالى، فالذي أرسل هو الله عز وجل. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. هذا ظاهر لأن المراد رسل من عند الله تبارك وتعالى. وطبعا الرسل قد يتعددون إلى القوم القرية الواحدة، كما يعني أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه. نعم، إذ أرسلنا إليهم اثنين. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لأن طبيعي أن الإنسان إذا أرسل رسولا يبلغ يعني من إنسان إلى إنسان فهذا الشيء ليس فيه استغراق. لكن هذه العبارة يعني إنما قالوها للأنبياء الذين هم رسل من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة، وليس رسول الرسول. فإنما دوبها بهذا الاعتراف أنبياء الله الذين يرسلهم الله: إن أنتم إلا بشر مثلنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو غير ذلك من الاقتراحات كما هو معروف. فإذا يعني لو كان هؤلاء لو كانوا رسل المسيح لما أرادوهم بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لأن هذا عايزين إيه؟ هيقترح يقولوا المسيح كان المفروض يبعث لنا ملائكة؟ لا، هذا لا يرد، إنما يرد إذا كانوا مرسلين من الله سبحانه وتعالى هو الله. إذن هذا معنى قول الخاتمي: ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. التمثيل الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح عليه السلام. ولهذا كانت النصارى ولهذا كانت أنطاكية عند النصارى إحدى المدن أو إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن وطارقة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية للأسف الشديد، وسيعاد مقر البطريرك للأسف الشديد للإسكندرية، هذا ما هو معروف يعني، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطارقة والمطارنة والأساقفة والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأبطل، وإيه كمان نصر دينهم وأبطل وحرق، لأن قسطنطين كان له دور خطير جدا في تحريف النصرانية والتكفير وغيرها من هذه المزاعم. ولما اقتنى القسطنطينية نقلوا الترك من رومية إليها كما ذكر غير واحد مما ذكر تواريخهم. فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت يعني بالمسيح عليه السلام، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلا وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخبرتهم. فإذا يبعد أن تكون هذه المدينة هي أنطاكية، لأن هؤلاء آمنوا بالمسيح بالفعل. الثالث أو التنبيه الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكر هذا عند قوله تبارك وتعالى: من يذكر الآية؟ هي سورة القصص. طيب، قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه أول كان أول تسمية الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى كان ينتقم من الأمم قبل إنزال التوراة بالعداء الذي يستقتلهم ويهلكهم إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة وشرع فيها الجهاد كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين لأنه بلا شك أن يعني في مقاتلة المسلمين المشركين وإهلاكهم إياهم بأيديهم في نوع من شفاء صدور المؤمنين من هؤلاء الكفار المعاندين ويكفي صدور قوم مؤمنين فهذه كانت إحدى حكم تشريع الجهاد توقفت سنة إهلاك الأمم والصرف عليها ولقد آتينا موسى أخذ بنازلة تنزل به من عند الله وإنما كان الانتقام منهم بأيدي المؤمنين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى القرون الأولى السابقة كانت تهلك أما من الآن من نزول التوراة وتشريع الجهاد حينئذ صار الانتقام من الكفار بأيدي المؤمنين عن طريق تشريع الجهاد فإذا طبعا هذه القصة واضح جدا من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم عن آخرهم وهذه الآية في سورة القصص تدل على أن على أنه من بعد نزول التوراة ما يحصل هذا الاستئصال العام بالعذاب واضح وإنما يكون بالجهاد فهذا يتعارض مع قول من ذهب إلى أن هذه المدينة هي أنطاكية التي آمنت المسيح عليه السلام لماذا؟ لأن هؤلاء المسيح طبعا بعد موسى بعد هؤلاء بعد المسيح واضح هذا يدل على أنهم ليسوا أهل أنطاكية يقول وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غير واحد من الثلاث أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم بل أمر المؤمنين بعد ذلك بتفاني المشركين ذكروه عند قوله تعالى في سورة الحطب ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة تكون مدينة أخرى غير المدينة المشهورة المعروفة بهذا الاسم فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم هذا كله من كلام ابن كثير نقله عنه الخاتمي رحمه الله ثم يضيف الخاتمي رحمه الله تعالى إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة هو الإيجاز في الأنباء التي يقصها والإشارة منها إلى روحها وسرها حرصا على الثمرة من أول الأمر فالقرآن يسرد هذه القصص لأجل العبرة لأجل الاعتبار وقد ثمرت الاعتبار مباشرة من البداية واقتصارا على موضع الفائدة وبعدا عن مسرب الكفار والمؤرخين لأن القصد من قصته الاعتذار والذكرى وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة ما كانت البحث عن مثل هذه الأشياء نحن لا نحتاج أن ننفق وقتا طويلا في البحث في هذه المدينة ماذا كان اسمها هؤلاء الرسل ماذا كانت أسمائهم وغير ذلك هي المقصود العبرة أساسا كما قال تبارك وتعالى كذلك لا ننشغل بأصحاب الكهف ما أسماؤهم وما اسم كلبهم والنملة ما اسمها وما صفتها وغير ذلك من هذه الأشياء التي يعني أرسل القرآن ذكرها إعراضا عن هذه التفاصيل التي لا تأثير لها في الثمرة وهي الاعتبار والاستبصار ثم إن المفسرين رحمهم الله عنوا بالبحث والأخذ والتلقي فكان من سلف منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل وإزالة مبهماته حتى جعل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه بأي طريقة كانت لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج طبعا هذا قسم من أقسام يعني ثلاثة لأن التصريح في التحديث عن بني إسرائيل إنما هو يعني الإسرائيليات ثلاثة أنواع قسم علم بطلانه بالضرورة من ديننا فهذا قطعا مرفوض قسم آخر لا يتعارض مع ديننا ويتوائم عموما مع مقاصد الدين، فهذا أيضا هذا هو الذي لا حرج فيه له. قسم الخلد لا نعرف صدقه من كذبه، ففي هذه الحالة نمسك عنه، لأنه إذا كان من عند الله وكذبنا به فنكون قد كذبنا به بما كان من عند الله، وإن كان من غير عند الله وصدقنا به فقد نسبنا إلى الله ما لا ينكر إليه، ما لا يصح إثباته إليه. نعم. يقول ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه بأي طريقة كانت، لا سيما وقد روك عن الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل، إلا أنه يؤاخذ من يجزم بتعليل مبهم ما إن كان جزمه من غير طريق القواقع، لكن لا يجزم إلا بما دل عليه دليل قطعي، فإن القافة هو ما تواتر أو صح سنده إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم صحة لا مغمز فيها، وهذا مفقود في أكثر، ومنه بحثنا المذكور، فإن تعليل أن البلدة أمطاطية وتسمية الرسل إنما روي موقوفا ومنقطعا، وفي بعض إسناده متهمون، وإذا قد يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه، فالمفسر أحسن أحواله أن ينفي مع التنزيل إجمالا فيما أجمله وتفصيلا فيما فصله، ولا يأخذ من إيضاح مبهماته إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم الصحيح، وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك بل عن تسويدها، والذي حمل السلف على خص ما نحن فيه هو تلقيهم له عن مثل كعب ورهب، عن مثل كعب الأحبار ورهب بن منبه، وكان من علماء أهل الكتاب ويحفظون كتبهم، فكان من أكبر المصادر التي أدخلت الإسرائيليات على التراث الإسلامي. والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهب وموافقة من في طبقتهما لهما فيه، هذا أولا. وثانيا شهرة بلدة أمطاطية في ذلك العهد لا سيما وقد أسس فيها معبدا أحد رسل عيسى عليه السلام. ثالثا ما جرأ في أمطاطية لما قدم ملك الرومان وتهدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل، وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين فأراده على الشرك فأبى وجهر بالتوحيد، فأرسله من أمطاطية موثقا وأمر بأن يطعن للوحوش، فألقي في رمية إلى أسدين كبيرين فابتلعاه، ولما قدم لهما لما قدم للأسدين استبشر وتهلل لنيل الشهادة في سبيل الله. وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه، فطلب منه الحاكم أن يرتد فأبى وزهر بوجوب عبادة الإله الواحد ونفذ عبادة من لا يضر ولا ينفع، فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم، فأجاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية، ثم أمر به الحاكم فقتل مع رفقته. والشواهد في هذا الباب لا تحصى، معروفة لمن أعار نظره جانبا مما كتب في تواريخ مبدأ ظهور الأديان وما كان يلاقيه من أعدائه ومقاومه، فللقصة الكريمة هذه مصدقات لا تحصى. رابعا شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام، وكانوا انبثقوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن الكبائر والشهور التي كانت عليها دولة الرومان وقتها، وهذا وما ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع، يعني هو يصير هنا إلى ما ذكرناه آنفا من كلام الإمام ابن كثير في أن وقوف أن عذاب الاستئصال توقف بعد نزول التوراة، يقول يحتاج إلى قاطع، وإلا فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدها وتدمرت بتسليط الله من شاء عليها. والصيحة أعم من أن تكون صيحة سماوية أو صيحة أرضية، لأن ابن كثير استدل بإيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، فهم يهلكوا إيه؟ صيحة واحدة، فهنا يقول قد تكون هذه الصيحة سماوية أو أرضية، وهي صيحة من كلف عليه للانتقام منهم حتى أمان ملكهم وقهر قولتهم ومحى من الوجود سلطانهم. وإن كان عذاب الصيحة ظاهره الأول أنها صيحة من السماء من عند الله، وبالجملة. فنحن يكفينا من النبأ الاعتبار به وفهمه مجملا، وأما تعيينه لوقت ما وفئة ما فهو الذي ينفع منه ما ينفع، وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتبار وتخصيص ما لا قاطع عليه. ففي قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح داهين جهدهم كما فعل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فيه المبادرة والمبادئة، ولم يقل يمشي وإنما قال يسعى، يجري جريا حثيثا ويسعى جريا حثيثا من أجل نصرة المرسلين. فهذا فيما يتعلق بإهلاك هؤلاء القوم، وهو قوله وهو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، لا يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة أشد الندامة، أشد الندامة، أي يا ندامة عليهم تكون يوم القيامة بسبب استهزائهم وسخريتهم في الدنيا الناصحين، حتى أفضى بهم الحال إلى قتلهم كما فعل أصحاب القرية. أو المراد شدة خسرانهم حتى استحقوا أن يتحسر عليهم أهل الثقلين، أو التحسر منه تعالى مجازا، وتقريره أن التحسر ما يلحق المتحسر من الندم حتى يبقى حسيرا وهو لا يليق به تعالى، فيزع الاستعارة في أن تبع حال العباد بحال من يتحسر عليه الله فرضا فيقول يا حسرة على عبادي. قيل وهو نظير قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على القراءة بضم التاء. فالنداء للحسرة تعذب منه، والمقصود تعظيم جنايتهم، أي عدها أمرا عظيما يتعذب منه، أفاده الشهاد. فهذا التعبير كما أشار القاسمي هنا يعني فيه عدة أقوال. وقوله يا حسرة على العباد يعني ورد نظيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، فإن أخاف عليكم الشرك أو الرياء والشهوة القطيعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى يا نعاي العرب يعني إيه؟ يعني يا نعاي العرب احذروا، فهذا أوانكم، يعني سوف تصيب العرب مصيبة كبرى، احذروا وتعالوا، فهذا أوان حضوركم. واضح؟ كذلك قوله تعالى هنا يا حسرة على العباد، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ينادي هذه الحسرة: يا حسرة على العباد تعالي واحذري، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضوره. يا حسرة على العباد، لماذا؟ لأنهم يقول ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فبين جل وعلا أن العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني أنهم لا يكتفون بتكذيبه بل يجمعون إلى التكذيب الاستهزاء. ما يأتيهم من رسول، هذا نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. لماذا؟ نعم. في سواها بقى صياغة أصولية، صياغة أصولية يعني بقول بأنها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم، وإذا جاء قبلها من فبلا شك أنها تكون نصا صريحا في عموم النفي. هذه من أقوى صياغ عموم النفي، إذا دخلت من وما للظالمين من نصيب. واضح؟ فإذا قولك على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فهذا نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. مثلها قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن هذا عموم، هذا عموم. هل هناك استثناء لهذا العموم، عموم الإهلاك؟ واحد فقط. أحسنت، صحيح. يعني قلنا أن هذا عموم ما نأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إلا أمة واحدة فقط استثنيت من هذا الإهلاك المذكور، وهم قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وظاهرها أنهم آمنوا إيمانا حقا وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم من الله سبحانه وتعالى فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم. فلما قال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. فلما خرج من بين ظهر عليهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبثوا المتون وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عدوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، خربت الإبل وطفلانها، وقارت البقر وأولادها، وفغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني نفعها إيمانها بعد أن استحقوا نزول العذاب عليهم. استثناء واحد فقط هو: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وقوله تعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني آمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين. طبعا كونه إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي. أي نعم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا، ألم يخبروا. والرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. ألم يروا، ألم يخبروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من الأمم الخالية، أنهم إليهم لا يرجعون، أي كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا شر ولا رجع. أي نعم. هل الآية حقيقة؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هل الآية مما يعني يستدل به على إبطال عقيدة من عقائد الشيعة؟ حقيقة ما هي؟ لا صحيح. عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة يزعم الإمامية الرافضة قبحهم الله أن الأئمة سوف يبعثون. هذا يعني إيه؟ يبعث ونشور قبل يوم القيامة، يبعثون في الدنيا عقيدة الرجعة، ثم يبعث أعداؤهم في زعمهم ويعذبون عذابا شديدا. وكعادتهم هؤلاء الكذابين يعني يؤلفون ويكذبون ويفترون أعمال كذب في تفاصيل العذاب، كيف أن الله سبحانه وتعالى: تعالى الله عما يقولون سوف يبعث عائشة وتعذب بطريقه كذا وكذا ويفعل بها كذا ويقال لها كذا وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان الى اخر يعني من يزعمون من الائمه الغاصبين الظالمين قبحهم الله. فهذه العقيده من مفتريات الشيعه. فهذه الايه الكريمه مما يثبت انه لا رجعه في الدنيا. فاخرج عبد بن حميد يعني فنشير الى موقف اهل السنه يعني الى من قضيه العوده الى الدنيا مره اخرى بعد الموت. فعند اهل السنه فاخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابي اسحاق قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا يزعمون ان عليا رضي الله عنه مبعوث قبل يوم القيامه. فسكت ساعه ثم قال بئس القوم نحن ان كحنا نساءه واقتسمنا ميراثه اما تقرؤون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. فاذا رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الايه الكريمه يقول اذا كان عليا سوف يعود الى الدنيا فبئس القوم نحن ان اقتسمنا ميراثه ويعني نكحنا نساءه. لان نساء علي لسنا كامهات المؤمنين يحرم نكاحهن وهذه من خصائص النبي عليه السلام. فاذا كان ينتظر رجوعه اذا ما كان ينبغي ان يقسم ميراثه ولا ان يجوز نكاح نسائه. نعم. والله سبحانه وتعالى قال في سوره المؤمنون قال رب ارجعون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حالي لا يمكن ابدا ان من يموت يرجع الى الدنيا من جديد ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. في الحقيقه ان بعض العلماء اهل السنه ابطلوا هذه الاخيره بناء على اصول الاماميه اكثرها من حيث الادله. طبعا هي عقيده كاذبه لا يعني اساس لها من الصحه اصلا مجرد افتراء، ولكن مع ذلك يعني خاطبوهم بلغتهم وباصولهم افسدوا هذه العقيده. قالوا لهم لو ان هؤلاء الائمه او الحكام الظالمين الذين يسمونهم الخلفاء الغاصبين كابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من خلفاء بني اميه وبني العباس لو عذبوا بسوء اعمالهم بعد ما رجعوا في الحياه الدنيا اذا هذا يقتضي انهم لا يستحقون العذاب في الاخره، لان خلاص هم لاقوا جزاءهم بان بهذه الرجعه حين بعثوا وعذبوا. نعم. فلو عذبوا في الدنيا ثم يعني غادروا الحياه الدنيا ثم بعثوا في الاخره ويعاد عليهم العذاب في الاخره يلزم من ذلك الظلم الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. ثانيا ان الخلفاء الثلاثه لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم الا معصيه واحده في زعم الشيعه وهي غصب الخلافه من علي رضي الله عنه على زعمهم، وايضا على زعمهم تضييع حقوق اهل البيت. فان كان هذا فسقا بل كفرا خاتمه الله ورضي عنهم يلزم منه رجعه الكفره والفسقه من سائر الاديان. لماذا بالذات هؤلاء الائمه يبقى المفروض يرجع ثاني لهذا العذاب الفسقه والكفره من سائر الاديان، ولا اختصاص لهذا الفسق والكفر بالرجعه، والا فيلزمه الوقت ذلك لانه اكبر من الشرك تعالى بالله تعالى والكفر به. يعني غصب الخلافه من علي وتضييق حقوق اهل البيت على زعمهم على زعم هؤلاء الكذابين الغاصره اعظم ام ان الشرك بالله كشرك فرعون والنمروذ وقارون وهامان وسائر الكفره وابو لهب وابو جهل مثلا اعظم ايهما اعظم؟ فان قالوا ان فيلزمهم ان لم يقروا بما ذكرناه ان يقولوا ان الذي فعلوه اعظم من الشرك فيلزمهم من ذلك وصف ذلك بانه اكبر من الشرك تعالى من الشرك بالله تعالى والكفر به والعياذ بالله، وانه اعظم من تكذيب الانبياء وقتلهم بغير حق وهم لا يلتزمون هذا. يبقى كان اولى ان ايه ياتي سائر او من هم اشد كفرا او اشد كفرا، وهذا طبعا هم لا يلتزمونه. لو كان المقصود من هذه الرجعه ايلام الائمه وايذاءهم فانه يحصل لهم في عالم القبر ايضا، لأن القبر محل من محل الجزاء على الأعمال. دلت الأحاديث على أن هناك عذابا في القبر مقابل بعض الكبائر أو الذنوب أو الكفر وغير ذلك. واضح؟ فإذا الإحياء يكون عادة وتحصيل حافظ أنه هو في القبر ممكن أن ينال جزاءه. فالإحياء في هذه الحالة عبث، والعبث القبيح يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. فإن قالوا المقصود من الرجعة إظهار جنايتهم للناس في هذه الحياة الدنيا، طيب ألم يكن من الأولى إظهار هذه الجناية لمن كانوا معتقدين بحقية خلافتهم، يعني جمهور المسلمين الذين وافقوا على خلافة أبو بكر وعمر وعثمان مثلا، يعني هم الأول أول الناس أن يعرفوا أنهم كانوا غير مستحقين لهذه الخلافة، وأن كان شخص هذا رجع إيه في حياتهم وفي وجودهم. فيقول إن كان المقصود إظهار جناياتهم عند الناس فقد كان الأولى بذلك الإظهار لمن كانوا معتقدين بحقية خلافتهم وناصرين لهم في زمانهم. فكان لابد حينئذ أن يؤتى الأمير والسلطان القدرة على الانتقام منهم حتى لا تضل بقية الأمة ويتبرأوا من أفعالهم. وهذا القدر في تأخير الانتقام بعدما يمضي أكثر الأمة ويأتي آخرون لم يطبعوا على فساد أعمالهم وبطلان أحوالهم أصلا خلاف الحكمة والصلاح، فقد لزم منه ترك الأصلح، وهم طبعا هذه من يعني أصله. ثم يقال هل لا تقع هذه الأمور في الآخرة حتى يطلع كل من الأولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لها وجه في الجملة بخلاف وقوعها قبل يوم القيامة، حيث يكون قد مضى أكثر الأمة وبقيت الدنيا قليلا. أيضا يلزم من هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام والوصي والأئمة لابد لهم أن يذوقوا موتا آخر زائدا على سائر الناس، والموت أشد آلام الدنيا، قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فالموت في آلام، إذا هم سيعودون ثاني في الدنيا وبعدين بعدنا يحصل البعث والرجعة وينتقم ويستحكم من أعدائهم كما يزعمون، ينزل ذلك أنهم سيموتون، إذا يموتون مرتين ويعانون ويضاعف لهم إيه؟ ألم يعني الموت الذي هو أشد آلام الدنيا. طيب إذا أحيي هؤلاء الظلمة بزعمكم فسيعلمون بالقرائن أنهم أحيوا للتعذيب والقصاص وأنهم كانوا على الباطل ولا إما على الحق، فيتوبون بالضرورة توبة نصوحة. لماذا؟ لأن التوبة مقبولة في الدنيا ولو بعد الرجعة، فكيف يمكن حينئذ تعذيبهم؟ فمثل هذه الحالة سينكشف لهم أنهم كانوا على الباطل ولا الفريق الآخر وكيف كانوا على الحق. طيب ما زال مدام في الدنيا ومدام في الشمس لم تطلع من المغرب ومدام باب التوبة لم يغلق، فإذا هم سيتوبون هم يكتشفون هذا الحقيقة. طيب لو تابوا ينبغي أن لا يعذبوا، واضح؟ أيضا في هذه العقيدة الخريبة نسبة أمير المؤمنين والصفين إلى أشد المذلة والمهانة، حتى أن الله تعالى لم ينتقم من أعدائهم ولم يجعلهم قادرين عليهم إلا بعد مضي ألف وعدة مئات من السنين، إذ يظهر المهدي لإغاثتهم بواسطته وينتقم من أعدائهم ويجعلهم قادرين عليهم. فيعني هذه أنا كلهم إشارة فقط لموضوع الرجعة، إن كان بإحسان أكثر ذلك، لكن هذه الآية مما يبطل عقيدة الرجعة إبطالا قريحا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن كل من هؤلاء المتفرقين لما جميع لدينا محضرون، أي إلا جميعهم محضرون للحساب والجزاء. وإنما أخبر عن كل بجميع ومعنى هما واحد، لأن كلا تفيد الإحاطة حتى لا ينفلت منهم أحد، وجميع تفيد الاجتماع وهو فعيل بمعنى مفعول وبينهما فرق، ومن ثم أوقع وقع أجمع في التوكيد تابعا لكل لأنه أخص منه وأزيد معنى، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم قال تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم أي عبرة لأهل مكة عظيمة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أي بالنبات لنذل على لتدل على إحياء الموتى. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني وليأكلوا مما عملته أيديهم، وهو ما يتخذ منه كالعصير. فالإنسان إما يأكل من الثمر وإما يأكل مما عملته أيديهم من هذا الثمر كالعصير، فهذا مما تعمله الأيدي المربى مثلا، ولذلك من هذه الأشياء المحفوظة، هذا مما تعمله أيديهم. فقوله ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي وليأكلوا مما عملته أيديهم، وهو ما يتخذ منه كالعصير والجبن ونحوهما على ما استظهره القاضي. وقال الزمخشري وما عملته أيديهم، أي عملته بالغرس والسقي والأذار. قيل وهذا التفسير خلاف الظاهر، أي لاحتياجه إلى تجوز، إلا أن فيه تذكيرا لنبذة ثمرة العمل وسرور النفس بعدها. وفي الحديث أفضل الكسب بيع المبرور وعمل الرجل به. وجوز أن تكون ما نافية ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه، فالمعنى أن الثمر بخلق الله لا بفعله، هو كل الله سبحانه وتعالى الذي أدخل كل شيء. أفلا يشكرون، يعني أفلا يشكرون خالق هذه النعم الجسام بعبادته وحده، وهو إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون رزقكم، تجعلون شكر نعم الله عليكم ورزقه إياكم في المقابل أنكم تكذبون رسله، فهذا جحود وكفر بنعم الله. وتجعلون رزقكم، أي شكر رزقكم أنكم تكذبون رسولي، فكذلك هنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني بتوحيده عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف كلها، مما تنبت الأرض، يعني مما ذكر وغيره، ومن أنفسهم، يعني الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون، أي من الأصناف والأنواع الموجودة في البر والبحر. فهذه إشارة إلى يعني السنة من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، وهو أن هناك زوجية في كل شيء من هذه المخلوقات كما حصل ذلك القرآن الكريم، كل شيء في هذه الزوجية، حتى الكهرباء مثلا، الكهرباء فيها سالب وموجب، هذه الزوجية، الذرة فيها النواة والإلكترونات، النواة موجبة والإلكترونات سالبة الكهرباء. يقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. وقال تعالى اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بديل. وقال فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال والذي خلق الأزواج كلها. وقال وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. طبعا هذا مما نزل به القرآن الكريم منذ 14 قرنا. وقد كشف العلم الحديث يعني مؤخرا أن في النبات تزاوجا وأزواجا كما هو الحال في الحيوانات، وأن الزهرة هي مكان ظهور هذه الزوجية، فيوجد فيها الثلاث التي يكون الله سبحانه وتعالى منها حبوب اللقاح الذكرية، والتي تنتقل بواسطة الرياح أو غيرها لتعلق في المتاع وتنزل إلى عنقه حتى تصل إلى البويضة حتى يتم التزاوج. ولم يكن أحد يعلم من قبل أن وجود هذا التزاوج في النبات أو أن هناك ذكرا وأنثى، حتى إذا تقدم علم النبات كشف عن أن الزوجية ليست في نبات واحد بل هي حقيقة في جميع النباتات. وهذا ما قاله القرآن قبل 14 قرنا من الزمان في قوله تبارك سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون بيان لقدرته تعالى في الزمان إثر ما بينها في المكان، أي نزيله ونكشفه عن مكانه استعيرا بإزالة الضوء السلخ الذي هو كشف الجلد وإزالته عن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ على الليل كما ان المسلوخ منه قبل المسلوخ، يعني الجلد يعني اذا سلخت الجلد عن الحيوان المسلوخ عن الحيه او عن الثعلب او عن اي شيء، هذا الجلد ايهما يوجد ايهما الاصل وايهما التابع؟ الاصل هو الحيوان وهذا الجلد الذي يسلخ هو التابع. هذه اشاره فيها اشاره الى ان الليل هو الارض وان النهار طارئ على الليل. هذه طبعا حقيقه من الحقائق العلميه التي تصبح حديثا جدا، وهي اثبات ان الناس زمان ما كانت تقدر تفكر هذه الاشياء. طبعا كثير من الحقائق العلميه مدروسه في القران الكريم يعني لم يتم توضيحها بصوره يعني كامله، وانما فيها اشارات لان هذا مقتضى مخاطبه الناس على قدر عقولهم. ربما بعض حقائق المدروسه في القران لو انها كشفت لهم فجاه في زمن الوحي ربما كفر بعض الناس وكذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن تركت الى ان ظهر فيها الوان جديده من الاداب. فهذا لان العقول كانت لا تفيد كشفها تماما في مثل هذا الزمان. هذه منها يعني الناس دوما ينظرون الى السماء فيلاحظون ظاهره الليل والنهار في الارض، واضح، ولا يستطيع احد ان يقول ايهما الاصل فيهما. لكن في الحقيقه هذه الايات تشير الى مجلس حديثا بعدما تم الخروج الى الفضاء. بالنسبة للكرة الارضية يعني النهار ده بيحصل جوه الكرة الارضية فقط. بمعنى لو انك ركبت سفينة الفضاء وخرجت في وقت الظهر خارج الغلاف الجوي وابتعدت عن الارض ونظرت اليها، ماذا تجد؟ انك في ظلام حارق، في ظلام مطبق، واضح. لماذا؟ لان حتى عندي صور كثيره ملتقطه من الفضاء يمكن كانت موجوده على كتاب المهدي حقيقه، لما رفعت في صوره ملتقطه خدمه بين الارض والقمر في صوره واحده مستقبل الفضاء، فتجد ان الارض في حاله يعني نصها في حاله نهار بين البعيد، لكن خارج الارض ظلام جامد. فالاصل هو ظلام، واضح، والنهار طارئ عليه. ولذلك تجد العرب في التكوين العربي بيعملوا ايه؟ يوم يبدا اولا الليل او النهار، يعني نحن الان في ليله الخميس ولا في ليله الجمعه؟ في ليله الجمعه، لان الان بدانا الليلة من غروب الشمس يبدأ الجمعة، واضح. الليل يبدأ قبل الايه؟ قبل النهار. فهذه الآية تدل لهذه الحقيقة، وهي أن الأصل هو الليل وأن النهار طارئ على الليل. كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى، ولذلك قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالليل سابق عرفا وشرعا، ومعنى مظلمون فإذا هم مظلمون يعني داخلون في الظلام، كما يقال أظلمنا ويقال أعتمنا وأجزينا، يعني دخلنا في الظلام. ثم يقول تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بلا شك آية معجزة وآية قاهرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هذا ايضا من الحقائق العلميه الخطيره، التي جزم بها القرآن الكريم. فقطعا الشمس تجري، الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. الحقيقة أنا ما أريد أن أتوسع في موضوع الإعجاز العلمي كما يقولون في الآيات، لأن طبعا هذا يحتاج لكلام مستقل حتى يعطى الموضوع حقه، لكن أثير إشارة عابرة من كتاب الإسلام في عصر العلم تأليف الدكتور محمد أحمد الغمراوي رحمه الله تعالى، يقول لننظر في هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالفعل تجري ينطبق في أعين الناس على حركة الشمس من المشرق إلى المغرب، يعني الذين سمعوا هذه الآية في القرون الأولى ماذا كان منها؟ الشمس تجري لمستقر لها، ثم نظروا إلى جريان الشمس الذي يرونه ما بين المشرق والمغرب، لأن هذه حركة تجري لمستقر لها، وهو في حرفيته يعبر عن حركة حقيقية. هناك حركة حقيقية أثبتها العلم للشمس بسرعة مخصوصة قدروها بنحو 12 ميلا في الثانية في اتجاه المخصوص في قضاء الله، هو الجهة التي فيها النجم المسمى زيجة في الإنجليزية والنسر الواقع في العربية، يعني فعلا هي تتجه اتجاه معين هو معروف، يسمونه زيجة في الإنجليزية وفي العرب يسمونه النسر الواقع، فتجري في هذا الاتجاه. والفعل يدل ليس فقط على حركة انتقالية ذاتية للشمس، ولكن يدل أيضا على عظم تلك الحركة، إذ الجبل طبعا أدل على السرعة من المشي أو السير، ولو كانت الشمس غير ذات حركة في الواقع وكان الفعل يجري معبرا فقط عن حركتها الظاهرية بالنسبة إلى الأرض لانفتح لملحد أو مستشرق يذكر بالقرآن أن يقول إن جملة الشمس تجري هي من عند الإنسان يصف ما يرى. أما وقد ثبت، يعني زي ما يقول إن لو هي الحركة حركة بالنسبة للأرض كما نراها نحن واضح، ممكن واحد يقول إن ما فيها إعجاز، يعني إنسان يصف الذي يراه، لكن في الحقيقة هي يقول أما وقد ثبت للشمس جري حقيقي في الفضاء متعين المقدار والاتجاه بنحو 12 قرنا من عصر القرآن، فالجملة القرآنية هي من عند خالق الشمس آية للناس على أن القرآن من عند الله. هو فصل حسب كلام في هذا، وأنا أريد الحقيقة الاختصار والاقتصار على يعني خلاصة الكلام في هذا الموضوع. نعم. يقول: فقضية أن الشمس تجري كيف انطبقت على البديهي المشاهد من حركة الشمس في السماء من المشرق إلى المغرب في كل مكان يعيش فيه الإنسان، في نصف الكرة الشمالي وفي نصفها الجنوبي من قطب إلى قطب، لكن هذه الحركة إنما هي في الظاهر، وقد فسرتها الفلسفة اليونانية أو العلم القديم بما فسر أو فسر مما أطأه علم الفلك الحديث، إذ أثبت أن حركة الشمس في الظاهر حول الأرض كما هو معروف هي حركة نسبية راجعت في الحقيقة إلى حركة الأرض حول محور لها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة في اليوم. يعني كانت الاعتقاد السائد قديما إن الكون عبارة عن إيه؟ إن الشمس هي ان الارض هي اللي في المركز وان هذه الاشياء تدور حول الارض. واضح؟ بعد ذلك قال الشمس ساكنه وهي مركز ايه؟ الكون. واضح؟ وبعد ذلك الان ثبت ان الشمس حركه حول نفسها وحركه ايضا ايه؟ بكل ما نسميه نحن المجره، يعني كل تواجعها تمشي في هذا الذي نسميه الفضاء خطا طبعا لانه ليس فضاء، ما من موضع اربع اصابع الا فيه ولا تنتهي، فتمشي بما معها من الثوابت الى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لكن القران كان في كل هذه المراحل يقول والشمس تجري، في كل هذه المراحل القران يقول والشمس يثبت الجري، مع انه في مرحله كانوا يقولون ان الشمس هي المركز وهي ساكنة، فالقرآن كان يخالف ويقول والشمس تجري، فكان لابد من تطبيق القرآن وتجريده ما يخالفه. الآن انتهوا إلى إثبات حقيقة جري جريان يعني الشمس أيضا. فحركة الشمس الظاهر حول الأرض هي حركة نسبية راجعة في الحقيقة إلى حركة الأرض حول محور أنها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة في اليوم ينفع عنها الليل والنهار. يقول فالآية الكريمة لم تفقد شيئا من دلالتها بهذا الذي أثبته العلم. الله تعالى يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمستحيل أن يكون في القرآن شيء من الباطل خط لا في كونياته ولا فيما عدا ذلك مما تعرض له القرآن بعبارة أو إشارة. يقول فأنت ترى الآن أن في قوله سبحانه والشمس تجري معجزة علمية عظمى لم تكن تخطر لأحد على ذلك حتى كشف عنها علم الفلك الحديث لم يكشف عنها إلا في القرن التاسع عشر بعد أن تهيأ له من آلات الرصد وأدوات التحليل الضوئي ومن المقدرة على تفسير النتائج التي توصل إليها عن طريقها ما أدى به إلى الكشف عن ذلك السر العظيم كتلة من النار قدر كتلة الأرض 333,000 مرة تقريبا تجري في ملكوت الله بسرعة تزيد على ضعف سرعة ما يسمونه بالقمر الصناعي في دورته حول الأرض. لقد فتن الناس أو كادوا بهذه الأقمار أو القميرات الصناعية التي ليس الإنسان فيها إلا صنعها وإحكام إطلاقها مستعملا في ذلك ما وهبه الله من علم ومقدرة. أما دورانها حول الأرض فليس له فيه من فضل إذ هي إنما تدور طوعا بسنن الله في الحركة من ناحية وفي الجاذبية بينها وبين الأرض من ناحية أخرى. فكيف يمكن أن يكون في هذه القميرات دليل على وجود الإنسان وما بلغ من رقي في الصناعة والعلم ولا يكون في الشمس وجريها في الفضاء على ذلك الوجه العظيم الهائل دليل على وجود الله العزيز العليم سبحانه الذي خلق الشمس وأجراها وقدر لها مجراها في الفضاء؟ ثم كيف لا يكون في إخبار القرآن بجري الشمس هذا قبل أن يؤتى الإنسان من العلم والمقدرة ما يكفيه له بحيث تمر القرون بعد نزول القرآن والبشرية كلها في غفلة عن جريها وجهل بها؟ كيف لا يكون في هذا كله دليل قاطع وبرهان قاطع على أن القرآن إنما أنزله رب الشمس سبحانه الذي فطرها وأجراها وقدر لها ذلك المجرى؟ إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إلى أن يكون أيضا والمعجزة العلمية الكبرى المتمثلة في قوله تعالى والشمس تجري ينطوي تحتها في الواقع معجزة أخرى إذ قد خطأت علم الفلك القديم حين قال في تفسير السلوك والغروب إن الشمس معلقة أو مركوزة في فلك مادي كري هو الذي يدور بالشمس حول الأرض. يعني معنى ذلك إن حركة الشمس ليست حركة ذاتية لكن هي معلقة بسلك وبيلف فيها. يعني ممكن نشبهها كده تقريبا الأذهان بإيه مثلا؟ مثلا في الملاهي والأذهان بتاع اللي هي معرفش هي مرجحة تقريبا فيها مقاعد وبس متفقة في المركزة. يعني هو دول الشمس في حاجة أساسية ماسكة مكاها وهي اللي بتلف فيها إيه حوالين يعني حول الأرض هذه العقيدة القديمة لهؤلاء الناس ده. فإذا كانت هذه النظريات القديمة تقول إن حركة الشمس حركة ذاتية أم غير ذاتية؟ غير ذاتية في حاجة مفتوحة وكيف بيه. والآية الكريمة تقرر أن لها حركة ذاتية سريعة والشمس تجري الفاعل ضمير مستتر دوره هي. فإن الجري لا يمكن إلا أن يكون ذاتيا وقد وجد التفسير الفلسفي أو الفلكي القديم طريقه إلى كتب التفسير ليس فقط فيما يتعلق بالشمس ولكن أيضا فيما يتعلق بالقمر وقد اعتبرهما فلاسفة اليونان خطأ من السيارات التي فسروا حركتها عبر السماء فيما فسروا به حركة الشمس فافترضوها أي السيارات مركوزة في أفلاك كرية شفافة مجوفة بعضها داخل بعض ومركزها جميعا الأرض فهي تدور كلها بحركات مختلفة من المسجد للمغرب حول الأرض التي جعلوها ساكنة لا حركة لها. وتابعهم في ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون. وقد يكون من تكليف ما ليس بالوصف أن ينتظر منهم استنباط جري للشمس غير هذا الذي يرونه بأعينهم كل يوم، ولكن كان من المنتظر على الأقل أن يخطئوا الفلسفة اليونانية في قولها وإن الشمس والقمر وبقية الكواكب أو السيارات تجري بالواسطة لا بالذات، استنادا منهم إلى قوله تعالى والشمس تجري وقوله وكل في فلك يسبحون، إذ لا قرينة في الآية على أن الجري والسبح معدول بهما على الحقيقة إلى المجال. على الإحوال هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة، والموضوع يحتمل الحقيقة أكثر منها. والشمس تجري لمستقر لها أي لحد لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها اليومي أو السنوي، لمستقر لها ذلك تقدير. وقيل إيه إن المستقر اسم مكان تقطع في حركاتها الدائمة ثم تعود. ووجه السبب الانتهاء إلى محل معين، واللام تعليلية يعني لمستقر لتستقر أو بمعنى إلى. وقيل مستقرها منقطع جريها عند خراب العالم، وعلى هذا سيكون مستقر اسم زمان لمستقر لها وقت خراب العالم. ذلك تقدير العزيز العليم أي ذلك الجر المتضمن للحكم والمصالح والمنافع والمدهش نظام سيره وإحكامه بالاحتلال، تقدير غالب قدرته على كل مقدور المحيط علما بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل أي صيرنا له منازل ينزل كل ليلة في واحد منها حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى إذا كان في آخر منازله دق واستقوى صار كالقوس الدقيق وصار كالعذق المقوس اليابس إذا حال عليه الحول. فالعرجون هو الشمروخ وهو العرقود الذي عليه الرطب، ويسمى العذق والقديم يعني العتيق، وإذا قدم دق وانحنى واضطر. فشبه به من ثلاثة أمور: أنه يكون دقيقا منحنيا مضطرا، الهلال في أصغر حالات يكون مثل العرجون القديم للعود الذي يكون عليه البلح النفس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نورا، ولا الليل سابق النهار أي يسبقه بأن يتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. أو المراد بالليل والنهار آيتاهما أي ولا القمر سابق الشمس فيكون عكسا للأول، أي ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس. إذا المعنى أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه فيصمت نوره، بل هما متعاقبان بمقتضى تدبيره تبارك وتعالى. وكل في فلك يسبحون أي كل مما ذكر يدرون في مدار عظيم كالسابح في الله. ثم قال عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسحون، أي حملنا أولادهم الذين يرسلونهم في تجاراتهم في الفلك المسحون. وآية لهم يعني عبرة لهم أو نعمة نعمة أو نعمة عليهم أو إنذارا لهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حقيقة قوله تعالى هنا أن حملنا ذريتهم هذا من أشكل ما في السورة، من أشكل مواضع تفسير سورة ياسين، ولذلك اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فقيل حملت سفينة نوح آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم، وتخصيص ذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعدد ظاهرا حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاد، لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم. فذكر الذرية يدل على بقاء النسل وهو يستلزم سلامة أصولهم، فدل بلفظ قليل على معنى كثير. وقد قال تبارك وتعالى في الآية التي قبلها: وآية لهم الأرض الميتة، وقال: وآية لهم الليل، ولم يقل هنا: وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه، وإنما قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، لأنه ليس الفلك نفسه عجبا، وإنما حملهم فيه هو العجب. فانظر الفرق. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى آخره. قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. أما هنا فقال: وآية لهم أن حملنا ذرية. فالآية هنا في الحمل وليس في الفلك نفسه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، المقصود ما يركبونه. ورجح تفسير ما بالإبل ونحنها من الأنعام دون السفن، لأن المتبادر من الخلق الإنشاء والابتراع، فيبعد أن يتعلق بما هو مصنوع العباد، وتعقب كأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق، وتبادر الإنساء ممنوع، وعليه يكون في الآيات رد على المعتزلة كما قيل في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني إيه؟ وعملكم، إن الله صنع كل صانع وصنعته، فهذا يرد به على المعتزلة: والله خلقكم ولا تعملون. كذلك هنا: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الذي يركبون. فطبعا هذا يفيدنا في المعنى الذي قدمناه في اول الدرس، وهو ان في هذه الايه اشاره الى ما استخدمت من وسائل المواصلات. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ففي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الذي يلهم الإنسان هذه الأشياء، والذي يخلق له المواد التي يصنع منها هذه الأشياء. وبالتالي يعني نستطيع أن نعمم الذكر الذي الذي يقال عند ركوب الدابة في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بصنع الإنسان كركوب المصاعد أو السيارات أو الطائرات، تقول نفس الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. فهذه الآيات كلها فيها تذكير لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي مثل الفلك ما يركبون. قال المفسرون: قالوا يعني من الإبل، فإنها تفائل الفرق بكثرة ما تحمل حتى تعرف نقل السفينة عليها، كما قيل: تفائل بر والتراب بحارها. قال بعض الأدباء في وصف الإبل: قال كسائن بر والتراب بحارها. أيضا: أو ما يركبون من السفن والزوارق، على الوجه الثاني، وهو أن يراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام. وإنك نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. وإنك نغرقهم فلا طريق لهم، أي لا مغيث لهم أو لا مستغيث منهم أو لا استغاثة، وذلك لأن الطريق يكون المغيث والمستغيث وهو الصارخ. ولهم ينقذون، أي ينجون من الموت به. فقوله: إنك نغرقهم فلا طريق لهم، يعني يدفع العذاب من أصلهم. فلا طريق لهم يدفع العذاب أو يرفع العذاب من أصله، ولا هم ينقذون، يعني برخيه بعد وقوعه. يعني كل الكلام في قوله تعالى: وإنك نغرقهم فلا طريق لهم يرفع العذاب من أصله، فدل مثل قوله تعالى إيه؟ الكلام ثم لا تغني عني شفاعتهم شيئا، ولا هم ينقذون، يعني برفعه بعد وقوعه. فالإنقاذ قسمان: إلا رحمة منا في من علم الله منه أنه يؤمن فإنه يرحمه، ومتاعا إلى حين في من علم الله أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إثما. وإنك نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون، إلا حلفين، إلا سببين، إلا رحمة منا لمن شاء الله إن جاءه من المؤمنين أو ممن علم الله أنه سوف يؤمن إن بقي حيا، او طريق اخر ينجيه الله من الهلكه لكن متاع الى حين. فهم الذين يعلم الله انهم لا يؤمنون حتى ولو امتدت بهم الاعمار وانقذهم من الغرق مثلا او الهلاك. فهذا الا رحمه منا في من علم الله انه يؤمن، ومتاع الى حين في من علم الله انه لا يؤمن فليتمتع زمانا ويزداد اثما. فمعنى قولي إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين يقول الخاتمي أي لكن رحمناهم ومتعناهم إلى زمن قدر لهم يموتون فيه بعد النجاة من موت الغرق. ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام، سلمت من الموت إلى موت الآخر يأتي بما بعد. وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قال: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث يروي الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين النفختين 40، يعني ما بين النفختين المعهودتين، وهما نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. وهذا الحديث دليل واضح على أن الصورة ينفخ فيه مرتين لا ثلاث ولا أربع، يعني خلافا لمن قال بذلك. النفخة الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث. قال الله تعالى: فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله أخرى تدل على أنها نفخة ثانية فقط. النفخة الأولى أيضا سماها القرآن الرادفة، والثانية سماها الرادفة. يقول تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. فهما نفختان أيضا. في موضع آخر تم الأولى الصيحة، وقال عز وجل: ما يمرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم قال: ونفخ في الصور، أي الثانية الأولى هي الصيحة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضمن الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليك ورفع ليك. والليك هو يعني صفحة العنق، وإصغاءه أي كمالته، أول ما يدفعه يصغي ليكا ويعني يرفع ليكا. فأول من يسمعه رجل يلوف حوض إبله، لاف الحوض إلى قينة يصلحه بالصين. فأول من يسمعه رجل يلوف حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الصم أو الظل. نعمان أحد أبوان هو الشاه، نعمان بن سالم. فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واضح أيضا أنه إنما ذكر صلى الله عليه وسلم نفختين. وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: ثم يقول ملك الطور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والطور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربه. ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون. وروى اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه الصحفه وفيه النفخه. ولم يذكر سوى هاتين. هذا الذي دلت عليه الايات والاحاديث رجحه جمع من اهل العلم، منهم الكوفي ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وذهب جمع اخرون من اهل العلم الى انها ثلاث نفخات، وهي نفخه الفزع ثم نفخه الصعق ثم نفخه الزعق. ممن ذهب الى هذا القول بانها ثلاث نفخات ابن العربي وشيخ الاستاذ ابن تيميه والحافظ ابن كثير والسفاريلي، واحتجوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر نفخة الفزع في قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففرقوا بين نفخة الفزع وبين نفخة الصعق. احتجوا أيضا لبعض الأحاديث التي دلت على أن النفخات ثلاث، كحديث الصور وهو حديث طويل أخرجه الطبراني وفيه: ثم ينفخ في الصور ثلاثة نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الخيام لرب العالمين. أما استدلالهم بالآية ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فطبعا هذا الفزع ليس صريحا في أنها نفخة مستقلة. الآية تصف حالة الفزع عند النفخة الأولى، فهذا الوقت ليس صريحا في أنها نفخة يعني ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب به من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة. فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل بعثهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى، فيلزم من أن يكون النفخ الفزع حقيقة غير الصعق، لكن لا يعني ذلك انهما لكل واحد منها نفخه، لان لا يلزم من المغايره في النوع المغايره في الارتباط بالنفخه، لكن لا تعارض بان ينفخ النفخه الاولى فيحصل بها الفزع الذي يعقبه الموت والصعب. وقال القرطبي رحمه الله: ونفخه الفزع هي نفخه الصعب، لان الامرين لازمان لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، أي فزعوا فزعا ماتوا منه. أما حديث الصور الذي فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف مضطرب، كما يقول الحجة في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونقل تضعيفه عن البيهقي. ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن نفخات يوم القيامة أربع نفخات: الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفرقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم: هذا الذي ذكره من كون الثلثين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط وقع التغير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويؤتى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، والله تعالى أعلم. إذن هذا فيما يتعلق بالنفخ في الصور وفوائد هذا الحديث الذي رواه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني ليس عندي علم ذلك، إنما أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تمييزا لهذه الأربعين. قالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. انتهينا بتفسير سورة ياسين إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني من الوقائع الخالية في الأمم المكذبة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني ما وقع للأمم المكذبة ومن قائلها من قبلكم وما خلفكم يعني من العذاب المعد في الآخرة. اتقوا ما بين أيديكم من العذاب الذي وقع على الأمم المكذبة في الرسل فيما مضى واتقوا ما خلفكم من العذاب المعد في الآخرة. أو قيل إنهما عذاب الدنيا اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة هو ما خلفه أو عكسه. أو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر لعلكم ترحمون أي ترحمون باتقائكم وسفركم. وجواب إذا محذوف دل عليه ما بعده. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يفهم الجواب مما بعده وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا يكون تقدير الجواب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا هذا الجواب يدل عليه قوله بعدها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات ربهم أي الدالة على صدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين بالتكذيب والصد عن الإيمان بها. ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئة الله. وقولهم هذا إما تهكم أو على اعتقاد. هذا الجواب إما أنهم يتهكمون كأنهم يقولون المؤمنين ألستم أنتم الذين تقولون إنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تأمروننا بالنفقة على الفقراء والمساكين وأنتم تعلمون أن الله لو شاء أن أنتم تتزعمون أن كل شيء بقدر فلو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم فما بالكم تأمرون نافلة. فإما أنه يعني عن تهكم وإما هو على اعتقاد فيكونون في هذا جبرية لأن الجبرية هم الذين يحتجون بالقدر في معاملة وإبطال الشرع. واضح؟ أي نعم. فهو إما تهكم وإما عن اعتقاد. وجوز يعني إما أن يكون مقول قولهم قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون الذين تأمروننا بالنفقة في سبيل الله إن أنتم إلا في ضلال مبين. أو تنتهي كلامهم عند قولهم لو من لو يشاء الله أطعمه ثم يقول قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين هو من جوابا من الله سبحانه وتعالى لكم ورد على هذا الاحتجاج للقدر في غير موضع. او يقول هذا من يعني حكايه لجواب المؤمنين الذين قالوا ان انتم الا في ضلال مبين رد عليهم المؤمنون بقولهم ان انتم الا في ضلال مبين. وفي هذه الايه زجر عن اقتصاص ما يخشى عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ذلل به المشركون ومجاراتهم فيه. يعني كان الامام القاسمي رحمه الله تعالى يمكن على بعض المصنفين بعض المؤلفين خطفا من يعتدون كتبا في اخبار البخلاء ياتون باشياء كل هذا الاحتجاج هم يعتدون ان يشكوا الناس ويشكوا الناس ويرفعوا عنهم بحكايات وحكيم الخطف البخلاء مما هو محبب الى الناس بمعنى يعني محبب يعني بمعنى انه كل شيء يعني ايه احيانا يثير الشفقه احيانا يثير الضحك فلا من شده سلوك البخلاء. طب فمن بعض البخلاء من يحتج بالايات القرانيه او من العقيده على سلوكه في التبريري لواجهه البخل والجحد. فمن المخلصين من يحكي هذه الاشياء وفيها ايراد بعض العقائد الثابته او رسوم قرانيه او احاديث نبويه في بعض من ايه الاحتجاج فيها لتبرير مغمى عليه من الصحة. فهذا الآية الكريمة كما يقول القاسمي في هذه الآية أبلغ زجرة عن اقتصاد ما يخشى عن البخلاء. عموما القصد سمح يعني يجتهد انه وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالقصد الحق ان هذا هو القصد الحق نحن نقص عليك احسن القصص. فالنبي استغال ان يتمنى ونزل ابن انس بالقصص الحق لا بالقصص الكاذب الذي لا اصل له. فان في الحق تغلب عن هذا الباطل. والله في نفس الوقت ايضا احيانا يعني الرغبه في المزاح او المدعمه بين الناس قد تدفع الى الوقوع في مهوات خطيره جدا من المزاح الذي لا يليق، خاصه ما استعمل الجسم بالطرحات الشرعيه او مثلا كمثال انا اقولها مجرد التحريض ان كان هذا مما في حرج وحجياته. ان واحد يقول للصديقه هيا اقلبك، اقلبك يعني وقعه يعني هيا اقلبك، وهو يعني يستدل الحديث ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد المعتكف وكان يوصل واحده من امهات المؤمنين يعني يقلبه يعني يوصل، هذا معنى المسجد. فاستعمل نفس العباره في سبيل المزاح. بعضهم مثلا يجلس على الطعام يقول للاخر احكي لنا قصه سيدنا يوسف هزار، اي يقول يعني انه يريد ان يتغلب على الطعام، يحكي له القصه هو يلتهم الطعام وحده. هذا ايضا من المزاح الذي هي قصه سيدنا يوسف تستعمل من اجل الهدى والتقرير بهذه الطريقه او لو الترفيه عن الناس. فاذا يحرص الانسان استعمال ايه او حديث او خطط من خطط القران او اي شيء يمد الى الشرع المطلق في موضوع المزاح والترفيه عن الناس، هذا خطير قد يصل للتنقص والابتداء للكفر. فينبغي ان نتجاوز ابدا، ومن سمع احدا يقع في هذه المهوات فعليه ان يزجره كي لا يعود الى مثل ذلك. يقول وفي هذه الايه ابلغ زجر عن اقتصاص ما يخفي عن البخلاء فاعتذارهم بمثل ما ظلل به المشركون ومجاراتهم فيه. فان ذلك من اللؤم وسخط النفس وخبث الطبع، وان كان يريده بعضهم للفكاهه او الاغراء كما فعل الجاحظ سامحه الله في كتاب البخلاء. فتحقيق هذه الايه يعني يقتضينا المعد الذي دخل عليه الإطراء في التفكير. الحقيقه ليس نظام ذلك، احيانا هناك بعض الوقفات تكون في غايه الاهميه لارتباطها بمفاهيم اساسيه. هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المشركون الذين خص الله عز وجل عنهم احتجاجهم بالقدر لمصادمه الشرع، وهو ما يسمى بالاحتجاج بالقدر. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. هم يقولون عن ان الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء من مشيئه الله، لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء ان يطعم الفقير لاطعمه، لكن جرت سنه الله ان يرمى تربه النتيجه بالسبب. ففعلا الله لو شاء ان يطعم الفقير لاطعمه، لكن الله شرع اسبابا لاطعام الفقير، منها التصدق على التصدق الاغنياء على الفقراء. فهذه السبب فرعي يوصل الى هذه النتيجه. لذلك تناقش هذه الوقفه يعني لا اقول اكيدين طبعا لاني حملها هذا لا يؤثر عليه، انما يؤثر على الوقت الذي وضع في غير هذا. لكن يعني لاهميه هذا الموضوع نفس الحكم يقولها كثير ممن ينتسبون الى الاسلام خاصه في هذا الزمان. تقول له صلي كل من ربنا لو شاء ربنا ان يجعلني اصلي فاصلي. وبعض الناس الذين لا يحصلون مثل هذه القضيه الخطيره ما يعرف كيف يرد عليه. تقول لها تحجبي كل لو شاء الله لتحجب كل شيء بمشيئه الله. لما يشاء ربنا هتحجب، لما يشاء ربنا سأصلي، وهكذا في سائر الاعمال. باختصار شديد نقول ان الاحتجاج بالقدر يعني الضرب الشرع بالقدر، الشرع يامر بشيء وهو يضرب ويعطل الشرع عن طريق الشرع نفسه، ياتي بنصوص القدر التي تثبت القدر السابق وعموم مشيئه الله ليعطل بها شريعه الله سبحانه وتعالى. خلاصه الكلام او عنوان هذه القضيه في جمله واحده مركزه ثم نفصل في كلمتين: نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع. هذا هو خلاصه المسلك الحق في هذه القضيه، نؤمن بالقدر السابق لكن لا نحتج به على الشرع. لماذا نجمع على هذين الركنين؟ نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع. نؤمن بالقدر لان من لم يؤمن بالقدر ضارع الملول، ضارع الملول، حيث يزعم ان الانسان هو الذي يخلق خيره ويشارك ان هناك خالقا مع الله، فيستاذن المجوس في ادعائهم الى هذين الاثنين. ولا نحتج به على الشرع لان من احتج بالقدر ضارع المشركين، تشبه بالمشركين، لان هذا المسلك مثل المساليب الراسخه احتجاج بتقليد الاباء والاجداد على احتجاج بالقدر السابق لتعطيل الشر. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشرك لك. نفس المنطق ايضا نحتج بالقدر على المصائب المقدوره. نحتج فقط بالقدر في لنا في المصائب التي لا يد لنا فيها كمصيبه الموت، مصيبه المرض، اي مصيبه لا نملك لها دفعا مما يجري به القضاء، هذا نقول قدر الله وما شاء فعل. لكن في المعصيه نقول قدر الله وما شاء فعل. لا، لماذا؟ انك امرت بمخالفه الهوى وبعدم فعل هذه المعصيه. فالقاعده كما قلنا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشر وعلى اوامر الشر وتكاليف الشر. نحتج بالقدر على المصائب المقدره ولا ناخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. ناخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. لماذا؟ لاننا اذا تركنا الاسباب فقد قدحنا في الشر. لماذا؟ لان الشرع امر بالاخذ بالاسباب، ولولا ان الاسباب مرتبطه بالنتائج لما امر الله سبحانه وتعالى به. لولا الاسباب لها تاثير باذن الله وبمشيئه الله لما امر بها. فاذا تعطيل الاسباب ادخل الشر من الشرع امر به، لان هذا طالب في الشريعه. فمثلا إقامة يعني الحدود، إقامة الحدود هي عبارة عن معاقبة على مخالفة يعني للشرع. فترك الأسباب خطف في الشرع لأن الله أمر بهذه الأسباب. أيضا في نفس الوقت نأخذ الأسباب لكن لا نتكل على الأسباب. لماذا؟ أن الاتكال على الأسباب خطف في التوحيد. دي عنوان البحث. نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، إنما نحتج به على المصائب المقدرة لا الذنوب، ونأخذ بالأسباب ولا نتكل عليها. يقول مصرف ابن الشخير رحمه الله تعالى: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. يعني وقال بعض السلف أيضا إن الله سبحانه وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا ننتهي بما أراده بنا عما أراده منا. إن الله أراد بنا أشياء، اللي هو القدر الذي كتبه الله تعالى، هذا من أهل الجنة، هذا من أهل النار، وهكذا. فهذه إرادة الله وعلم الله لا تأمل لنا به. إن الله أراد بنا أشياء، وأراد منا كلفنا وأمرنا بأشياء، وأراد منا أشياء، فما أراده بنا المصير النهائي أخفاه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فكيف ننشغل بما أراده بنا أما أراده لله. أيضا بالنسبة لاحتجاج بالقدر، أي إنسان يحتج بالقدر نقول يعني القدر، إذا أنت اعتبرت القدر حجة وجاب القدر حجة عندك، إذا ينبغي أن تعطي هذا الحق لكل أحد. فإذا كان القدر حجة لأحد فينبغي أن يكون حجة لكل أحد. واضح؟ كما فعل عمر رضي الله عنه مع الرجل التارك الذي أراد أن يقطع يده للسرقة، فقال له: إنما سرقت لقضاء الله. قال: وأنا أقطع يدك لقضاء الله. فإذا كان يحتج بالقدر يعني إذا من ظلمك أو انتهك عرضك أو سرق مالك أو فعل أي شيء إذا كنت تحتج بالقدر فالنبي أن تعطي هذا الحق للآخرين، فلا تغضب إذا فعل بك أي هم أو أي سأل، وعليك أن تقول: هذا قضاء الله وأنا أرضى بقضاء الله على العبد. لكنه متى ما لام من ظلمه او شتمه او سرق ماله او انتهك عرضه فقد ابطل الاحتجاج بالقدر، دل على تباريك مذهبي. ايضا اول من احتج بالقدر هو ابليس. امام الجبريه الذين يحتجون بالقدر هو ابليس لعنه الله. قال ربي بما اغويتني، قال ربي فبما اغويتني، فعارض به الأمر بالسجود. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل أو لقبل من إبليس وسائر العصاة. بمعنى ذلك إبطال العذاب في الآخرة. لو الاحتجاج بالقدر يعني كل شيء مكتوب بعلم الله السابق وتقدير الله السابق، فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيح لقبل الاحتجاج بالقدر من إبليس ولقبل من كل العصاة. يبقى إذا معنى أن يعذبون يعذبوا بالنار، وما معنى أن تنزل عليهم بالشوارب والمصائب؟ فإذا لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وسائر العصاة، ولما عذب الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم تبقى يد سارق ولم يجاهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر. يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن قال يعني انا سأدخل الجنة بلا عمل لان القدر سابق فممكن ادخل الجنة بلا عمل فلن اعمل، واضح؟ فهذا الذي يقول ادخل الجنة بلا عمل هذا المسلك بلا شك هو محتاج بالخبر، لكن هو يناقض خبر قضاء الله وقدر ربنا. لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والعكس في حديث ما هو معروف، فالرسول كان لم يقل فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، إنما قال إيه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن قال ممكن أن أدخل الجنة بلا عمل نقول أن هذا منافٍ لقضاء الله، لأن الرسول قال فيعمل بعمل أهل النار، فهناك عمل وهناك أسباب يأخذوا فيها. وقال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إذا أردتم الأولاد أن تلزم لتأخذوا أولادا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم في قضاء السبب من الذرية ومن الأولاد، لكن لابد من السبب. أما واحد مثلا لا يتزوج يقول أنا أريد تكون لي ذرية من صلبي بقضاء الله وقدره، الله لو كان مقدرا لي أن يكون لي ذرية فتكون لي ذرية دون أن يعني يباشر هذه الأجزاء، والله سبحانه يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلكي تصل هذا القدر لابد من إيه؟ من الأخذ بهذه الأجزاء. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت رقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه السلام هي من قضاء الله، هي من قضاء الله ومن قدر الله، فالأخذ بالأسباب هو حسب ذاته القدر. لا، فنحن إيه؟ يعني ينبغي أن نحارب القدر بالقدر، نحارب قدر الجوع بقدر، لكل شيء بقدر، نحارب قدر الجوع بقدر الأكل، قدر العدد بقدر التزايد، قدر المرض بقدر التداوي، وهكذا هي كلها أقدار كما تبين الله. ولذلك لما كان عمر لما أراد أن يدخل